بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يوفقنا للصواب من القول، إنه خير مسؤول.
بارك الله فيك فضل الشيخ، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله عن أسباب الخشوع في الصلاة. فضل الشيخ، مناسب جدا ونحن قد تكلمنا في سلسلة متعلقة بالصلاة أن نتكلم عن هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالصلاة، وكما يقولون هي الخشوع هو روح الصلاة. إذا نعم. مستمعين الكرام، الحديث عن أسباب الخشوع في الصلاة، وقبل أن أنقل الكلمة لفضلة الشيخ أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971-600-55-168، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، الكلمة إليكم.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الصلاة خير موضوع، ولذلك هذه الصلاة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، روحها يكون في هذا الخشوع، روحها يكون في هذا الخشوع، ولذلك صلاة بلا روح كجسد بلا صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ولأجل هذا لا يمكن لأحد أن يتلذذ بهذه الصلاة وأن يعرف قيمتها وأن يحرص على أن يؤديها أداء على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الخشوع الذي أمر الله جل وعلا به، بل بين جل وعلا بأن هذه الصلاة خفيفة على الخاشعين كما قال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الصلاة خرج من كل شيء إليها، حتى إنه لا يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي من خشوعه وبكائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والمقصود بأن الخشوع في الصلاة في واقع الأمر مطلب، وصلاة ليس فيها خشوع لا شك بأنها صلاة ناقصة غير تامة، فيحرص المسلم على أن يكون خاشعا في صلاته. الآن الشكوى من أغلب المصلين هو فرار الخشوع منه، وهنا شكوى حقيقة من أغلب الناس في قضية الخشوع وعدم استحضاره في الصلاة وعدم وصلاة أغلب الناس في واقع الأمر مليئة بالمشوشات والمشغلات والصوارف، حتى أن الإنسان لا يخرج من صلاته وما يدري كم صلى. من هذا المنطلق لعلنا إن شاء الله نتناول شيئا من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. أول هذه الأسباب هو الاستعداد المبكر للصلاة، وذلك بالطهارة الكاملة التامة التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاستعداد المبكر والتطهر لهذه الصلاة والذهاب إليها بسكينة وبوقار لا شك بأنه سبب من أسباب جلب الخشوع بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الصلاة توضأ، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس أمام أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام توضأ أحسن الوضوء ثم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. بل مما يدل على قيمة الإحسان الوضوء وأنه سبب من أسباب الخشوع، وأن عدم إحسان الوضوء سبب من أسباب عدم الخشوع، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فالتبس عليه، يعني القراءة التبست عليه، فالتفت فقال: لعل بعضكم لا يحسن الوضوء، لا يحسن وضوء. فكأن هناك ارتباط وثيق بين صلاة المأمومين وصلاة الإمام، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام تأثر حيث القراءة بسبب أن بعض من خلفه لم يكن يحسن الوضوء. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية إصلاح النية وإخلاص الطوية والحرص على تنظيف القلب بأن تكون الصلاة لله جل وعلا، فيحرص الإنسان على أن تكون العبادة لله جل وعلا، وهذه الصلاة لله، ويعالج نيته. ولذلك كانت النية أشد شيء على الناس، حتى إنهم كان أحدهم إذا أراد عمل شيء أو القيام بعبادة يقول: ماذا أردت بعملي، ماذا أردت بنيتي، هكذا كانوا يجاهدون أموره. الأمر الآخر، التبكير إلى الصلاة في واقع الأمر سبب من أسباب الخشوع في الصلاة بإذن الله جل وعلا، وهذا أمر مجرب. ولذلك حرص الإنسان على الصلاة في أول وقتها، التبكير إلى المسجد سواء في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، كل هذه في واقع الأمر معينة على الخشوع. لماذا؟ لأن الإنسان منذ اللحظة التي يتحرك منها يتحرك من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، منتظر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن الإنسان يبكر إلى الصلاة بحيث يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الكبير هي هذه الصلاة. للأسف الشديد الآن بعض الناس حينما يأتون إلى الصلاة يأتونها بعد الإقامة، أو يأتونها بعدما يشرع الإنسان في التكبير، أو يأتونها في آخر الصلاة، قد يأتي إليها والنفس قد حفزه. فمن أين يأتي الخشوع بربك؟ من أين يأتي إذا كان الإنسان هذه طريقته، هذا ديدن، تجد يركض ركضا ويسعى سعيا ويهرول هرولة إلى الصلاة. أما إذا بكر إليها مع الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان بشيء يسير، ثم أدى السنن الرواتب وقرأ القرآن وذكر الله، لا شك بأنه سيعيش أجواء إيمانية، سيعيش أجواء روحانية، سيعيش استعداد لهذه الصلاة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشوش على الإنسان في صلاته، من ذلك اللباس مثلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس مرة عباءة مخططة فيها خطوط، فلما انتهى رماها عليه الصلاة والسلام وقال: اذهبوا بها فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، يعني شوشت على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اتوني بإنبجانية أبي جهم فإن هذه قد ألهتني عن صلاتي آنفا. والمقصود بأن الإنسان يلبس اللباس الجميل، اللباس الذي ليس فيه خطوط ولا تصاوير ولا ألوان، حتى لا يشوش عليه في صلاته. للأسف الشديد الآن أغلب الناس تجده يلبس ألبسة غاية في الغرابة، من هذه الفنايل المشتملة على الصور، صور المعازف، صور أشخاص، ألبسة فيها خطوط وتلاوين تذهب بالبصر. فمن أين يأتي الخشوع؟ لذلك الإنسان على نفسه بصيرة، يحرص الإنسان على أن يؤدي العبادة على خير وجه وأتمه، ويحرص على أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يسبب عدم الخشوع. الأمر الآخر، الطمأنينة في الصلاة سبب من أسباب الخشوع بإذن الله. والطمأنينة في الصلاة هي أن يعطى كل عضو حقه في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. فالقيام يعطى حقه، بمعنى إذا قام الإنسان في الصلاة أعطى القيام حقه، فإذا ركع أعطى الركوع حقه، بحيث أنه يحصر ظهره ويجعل رأسه محاذيا مساويا لظهره. إذا سجد سجد على أعضاء السبعة، فرج بين جنبيه، بين عضده وجنبيه، وبين فخذه وبطنه. في التشهد أيضا، في الجلوس في التشهد، الطمأنينة هذه بإذن الله سبب من أسباب جلب الخشوع في الصلاة. الأمر الآخر تذكر الموت، فإن الإنسان إذا تذكر بأن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة في حياته، فإنه جزما سيكون خاشعا بإذن الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيره. الله أكبر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى أن الإنسان حينما يتذكر الموت ويغلب أو يتذكر بأنه هذه هي آخر الصلاة، جزما بأنه سيكون خاشعا فيها بإذن الله جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر تقطيع الآيات القرآنية وعدم سردها وجمعها، مثل يعني مثل بحيث أنه يقف عند رأس الآية. النبي عليه الصلاة والسلام وصفت صلاته بأنه كان يقطع الآيات، لما يقرأ الفاتحة يقف على رأس الآية، الحمد لله رب العالمين يقف عليها، الرحمن الرحيم يقف عليها، مالك يوم الدين يقف، وهكذا حتى في القراءة التي ما بعد الفاتحة كذلك. حيث ولذلك اجتهد العلماء في بيان أماكن الوقف وأماكن الابتداء، وفي بيان الأماكن التي يجب الوقف عليها، وفي الأماكن التي يجوز الوصل فيها أو لا ينبغي الوصل فيها. كل هذا لأجل أن تفهم معنى ما تقرأ، لأن هذا يساعدك على الخشوع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع قراءته آية آية كما جاء في الحديث الصحيح. أيضا من أسباب الخشوع بإذن الله جل وعلا هو تدبر الآيات القرآنية التي يقرأها المصلي. فالقرآن أنزله الله عز وجل للتدبر، قول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى الله جل وعلا على أقوام لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود بأن الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه بقراءة تدبر وتأمل. شأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقوم الليل حينما يصلي تجد يعيش بروحه مع هذه الآيات القرآنية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما بكى حينما يتلو بعض الآيات القرآنية. كذلك الأذكار التي تأتي بها في الركوع والسجود، هذه مهم جدا بأنك تتأمل فيها. سبحان رب الأعلى، ما معنى سبحان رب الأعلى وأنت ساجد تضع جبهتك على الأرض؟ سبحان رب العظيم، ما معنى ذلك؟ سبح الله عز وجل وتنزه ربك سبحانه وتعالى العظيم جل وعلا الأعلى العلي جل وعلا. كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كلها أذكار وأدعية يحتاج الإنسان أن يعيشها بروحه وأن يعرف معانيها. كذلك ترتيل القرآن والتغني به مهم جدا، ولذلك من الأسباب المعينة على الخشوع أن الإنسان يحسن قراءته بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أمره جل وعلا بترتيل القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يطيلها عليه الصلاة والسلام ويرتلها. كان يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذه من الأشياء التي تعين، الأسباب المعينة على الخشوع بإذن الله جل وعلا وتقدس. هذا جزء من الأسباب المعينة على الخشوع، لعل إن شاء الله أرجع الجزء الثاني إلى اللقاء القادم
بإذن الله،
حتى نترك المجال لإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات للإجابة على أسئلتهم المفضلة لهذا اليوم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وجميع إخواني المسلمين لهداه، ويجعل أعمالنا في رضاه، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال والآل، ونزيدنا من الهدى والتوفيق. إن ربي خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك. مرحبا بك من جديد فضلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
إذا نستقبل معا فضل الشيخ هذه المكالمة. بعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ دكتور يحيى علي، وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، ومحمد حسين العلي والمستمع.
حياك الله أبو عايدة.
شرعا يعني يبين لنا فضيلته شيخ عزيز متى يتم رفع قيمة الأسعار أو قيمة الرسوم على بعض الأمور، يعني رغم أن هذه الأشياء ما طرى عليها مبررات يعني تكون منطقية وكافية لرفع قيمة الرسوم أو الأسعار.
نعم.
هذه الشركات قامت ورفعت الأسعار بدون مبرر منطقي، والدليل أنا بقول لك هاي الشركات في كل نهاية عام تعلن خسائرها وأرباحها، وأنا تابعت، وأنا طبعا من الناس القارئين الجيدين لكل الجرائد المحلية هنا وحتى بعض العربية، إن أقل شركة ربحت في العام الماضي تقريبا فوق 100 مليون درهم، وفي شركات وصلت أرباحها إلى 350 مليون درهم. إذن يا ترى المبررات لهم ساقوه صراحة مش منطقية، مش واقعية، مش حتى وطنية ولا حتى عالمية. إن الشركات الأخرى ما رفعت هذه أسعار رسومها على الخدمات. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، الأخ يقول لي دقيقة وأنا بكون عند المسجد، المسجد بيني وبين المسجد 50 متر. الأخ هذا جاني بعد 25 دقيقة بالضبط، مع دقيقته هو 26 دقيقة. وما يعني الناس لما تعطي المعلومات للطرف الآخر لابد أن تكون دقيقة. مع العلم هذا مش أول مرة يأتي يقول ضيع المسجد، راح ضيع.
ترى هو يقصد المسجد. هو يقصد دقيقته هو وليس دقيقتك أنت يا أبو عايدة.
أيوة. السؤال الثالث، من يطلب منك يعني مساعدة، أنت تبغى تساعدة وخاصة النواحي المالية، يا أخي استفزك، يرسل لك أحاديث أو الآيات كأن لو ما أنت دفعت وما سويت يسوي لك. يا أخي هل أنا حين يوم أنا بعطي الناس سواء هذا أو غيره أكتب على جبيني أني أنا عطيت في مصاد وعين؟ لا يمكن أكتب على جبيني.
صحيح.
هاي السؤال. السؤال الأخير، طال عمرك صليت أنا أو غيري العشاء بدون وضوء، وكنا هناك حفلة ورحنا الحفلة وكلنا وعشينا وسولفنا وهذا، ثاني يوم اتذكرنا، ثاني يوم صلينا العشاء، ثاني يوم بيكون شو الجمعة طبعا، تذكرت اني انا مش على وضوء سواء انا والاخ هذا. زين يا ترى ماذا نفعل؟ ثاني يوم ما سوينا شيء، فنسمع اجابة فضيلة الشيخ عزيز.
بس صلاة العشاء صح؟
نعم صلاة العشاء.
طيب.
اعتقادا منا يعني نيتنا علينا على وضوء.
واكتشفت انك ما كنت على وضوء.
ثاني يوم انه مش على وضوء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله ابو عايدة. معنا ايضا هذه المكالمة، ابو شهاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو شهاب.
حياك الدكتور يحيى ونحيي الدكتور عزيز بن فرحان عنز.
مرحبا
الله.
مرحبا.
حياك الله.
الله يبارك فيكم. عندي سؤال بالنسبة لصلاة الشقاء
مشقين.
ليش الإمام أثناء الدعاء يقابل جدا القبلة؟ هذا السؤال من شق واحد. السؤال الثاني، قالوا لازم تيجي وانت يعني مثل ما تقول غبران وبسخان، فهل هذا صحيح الكلام؟
طيب.
داخل بيت الله، داخل المسجد، فلازم تكون على طهارة وتكون نظيف، صحيح ولا؟
صحيح. نعم.
فنحن سمعنا أنه قال في أغبار ثيابك يعني مش تقول مطرطرة، يعني ثيابك لكن هل هذا صحيح الكلام؟
طيب.
جزاكم الله خير دكاترة.
بارك الله فيك يا أبو شهاب. تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
عليكم على سماحة الشيخ وعلى أخوان المستمعين.
جزاك الله خير بارك الله فيك. حياك الله يا أبو علي.
سماحة الشيخ نحن نصلي ونصوم ونصدق ونسأل الله القبول.
الله يتقبل منا.
ولكن سؤالي اللي هي ما هي الأعمال اللي هي تقبل مباشرة؟ تقبل مباشرة. جزاكم الله خير.
مرحبا.
طيب يا أبو علي. بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. فيما يتعلق بالأخ بوعيد الشيخ في سؤاله الأول سأل عن قضية زيادة الأسعار من قبل الشركات، هل هذه تخضع لضوابط فضل الشيخ أم أن التاجر له أن يزيد كيفما يشاء؟
الحمد لله، حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رفع الأمر إليه من قبل أصحابه بأن يسعر عليه الصلاة والسلام، ذلك أن التجار لم يكن لديهم يعني ما يتعلق بالضوابط في قضية وضع الأسعار، فقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس في عنقي مظلمة لأحد. النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يسعر، وإنما قال المسعر هو الله جل وعلا. والمعنى أن الناس يوكلون إلى ضمائرهم وإلى إيمانهم في قضية التعامل مع الأسعار، وخاصة ما يتعلق بالأمور الاستهلاكية وغير ذلك. هنا بعدما انتهى عصر النبوة وعصر الصحابة حصل أن الناس أصابهم شيء من الجشع والطمع، ولذلك قام العلماء فبحثوا هذه المسألة بحثا دقيقا واضحا وتكلموا عليها في من قضية الحل وعدم الحل، فخلصوا إلى أن التسعير على نوعين، تسعير عادل وتسعير ظالم. أما التسعير الظالم فهو التسعير الذي يقوم على إجحاف التجار، بمعنى أن تقوم مثلا الجهة المسؤولة فتظلم التجار بوضع أسعار معينة، هذه الأسعار لا تتناغم ولا تتفق مع يعني طبيعة التجارة، لأن التاجر الآن يعني ليست القضية فقط بماذا اشترى أو ما هو رأس مال السلعة هذه، وإنما هناك مثلا قضية التحميل والتنزيل والنقل والعمال والمحل المستأجر، هذه كلها مجموعة سياقات يجب أن يلتفت إليها حتى يخلص إلى التسعير العادل. قالوا مثل هذا النوع، أو التسعير الظالم أيضا بحيث يكون فيه ظلم على المستهلك، بمعنى أن يعطى التجار الحرية الكاملة في رفع الأسعار ثم تثبيتها، وبعد ذلك يحصل النقص أو الضرر، يدخل الضرر على المستهلكين، هذا يسمى التسعير الظالم. أما التسعير العادل وهو الذي نص عليه أهل العلم أهل التحقيق وقالوا بأنه يجب، وهو الذي عليه العمل الآن، فهو أن يقوم ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر من جهات الاختصاص مثل وزارات التجارة أو الجهة المشرفة على الأسواق بوضع أسعار مناسبة تتفق مع ما بين الطرفين، بمعنى أن تقوم الجهة فتدرس هذه الأمور دراسة مستوفية فتعطي أسعار معينة يربح فيها التاجر، وأيضا لا يدخل إجحاف أو نقص أو ضرر على المستهلك. والآن أغلب يعني ما المتعامل به في دولنا نحن هو التسعير العادل، بمعنى أن توضع أسعار عادل، لكن أن تقوم جهة معينة فتكسر هذا القانون أو هذا النظام، هذا لا شك بأنها يعني فيها تجاوز وتعرض نفسها للعقوبة. فإذا وجدت جهة تكسر هذا النظام تخالف هذا الأمر وترفع الأسعار بعيدا عن يعني القانون والنظام، لا شك بأن هذا فيه مخالفة خطيرة وكبيرة، وما على الناس إلا أن يرفعوا أمرهم إلى جهة الاختصاص لمحاسبة هذه الجهة.
صحيح. نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير.
مسك بالنور. حيا الله أبو أحمد.
جزاك الله خير أنت وفضيلة الشيخ، الله يجزيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
آمين. وياك تفضل.
شيخ سؤال، هل في حديث أنا سمعته بس ما أدري صحته، إذا مات الإنسان تقوم قيامته، مدى صحة الحديث؟ وإذا كان الحديث هذا صحيح شو معنى تقوم قيامته؟ يعني يمر على الصراط ويحشر في جنة أو نار أم في قيامة كبرى مع حشر الناس؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شكرا. تسمع حياك الله. طيب الشيخ فيما يتعلق ب عدم احترام المواعيد. يعني هذا كثير ما يحصل فضل الشيخ، يقول أنا خمس دقائق عندك أو دقيقة وعندك، وأنت تحسبها الدقيقة اللي أنت.
الله المستعان. الحمد لله، لا شك بأن من صفات المؤمن هو المحافظة على الوعود وأيضا الوفاء بالعقود. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يقول جل وعلا يوفون بالعهد. ولذلك المؤمن يجب أن يلتزم بوعوده التي يقطعها للناس، ومخالفة هذه الوعود هذا من شأن المنافقين، فلا يقع المسلم في خصلة من خصال النفاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. ومن جملة الوعود التي لا يجوز الإخلاف فيها أن تعطي شخصا موعدا ثم لا تأتي إلى هذا الموعد ولا تعتذر، هذا لا شك أنه من جملة الأمور المنهي عنها، بل هذا من خصال المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام وعده أحد شركائه قديما فلم يأتي، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام أياما ينتظره. والله إن مما يحز بالنفس ويؤلم الإنسان أن يقال والله ترى وعد، مثلا وعد إنجليزي يقول لك إنجليش تايم، يعني لما يأتي بين شخص يقول ها أنت أكد هذا فيقول إنجليش تايم. سبحان الله العظيم، كيف إنجليش تايم؟ نحن ديننا يأمرنا بالوفاء بالوعد والعهد، ولا يجوز الإنسان أن يقطع وعدا لآخر ثم يخالف هذا الوعد. الآن يعني مثل أخونا السائل بارك الله فيه، الآن قال له والله قال دقيقة وأنا عندك. دقيقة يعني ممكن أنه يستثمر هذا الوقت الذي قضاه الآن 25 دقيقة أو ساعة، يستثمر في خير. صحيح. فهو الآن هيئ نفسه لاستقبال هذا الشخص فضيع عليه. يعني وهذا حقيقة، يعني كلنا قد نمر بهذا الأمر، وهذا محزن ومؤلم، خاصة للأناس الذين يحترمون الوقت والناس الذين يستثمرون الدقائق في أمور ترفعهم عند الله سبحانه وتعالى أو ترفعهم عند الناس. ولذلك يا أخي الفاضل، هذه للأسف مما ابتلي به الناس. الواجب على الجميع، الواجب على الخطباء، أئمة المساجد، أيضا الأساتذة والمعلمين، واجب على النخب حتى الإعلامية أن يطرحوا هذه المسألة دائما، وأن يوجهوا نصائح للناس في قضية التزام الوعود والعهود، ولا يجوز لهم أن يخالفوا في مثل هذا الأمر، لأن هذا من الخصال القبيحة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافقين.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، عبد الله تفضل.
الحال.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله.
السلام وبركاته، حبك الله. يا هلا يا مرحبا.
وعندي سؤالين أو ثلاثة أسئلة على الأقل.
نعم.
وبجميع الكريمة وجواء واتقوا النار التي عدل للكافرين، هل النار الله عدل للكافرين أم للمسلمين والكفار؟
نعم.
السؤال الثاني، ونحن صلينا جلسات الاستسقاء وما طاح المطر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، هل يجوز لنا أن نصلي مرة مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات حتى تسقط الأمطار؟
نعم.
والسؤال الثالث، ونحن عندي صلاة ونتوجه أهوى القبلة الكعبة المشرفة، عندي صلاتنا، ولكن في الآية الكريمة يقول أول وجهك شطر المسجد الحرام، قال
طيب يا عبد الله.
شكرا وجزاك الله ألف خير.
بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة، حمدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سؤال بخصوص الصلاة والسلام على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عاوز أعرف إيه معنى صلاة ربنا سبحانه وتعالى على الرسول والسلام، وما هي نوع الصلاة؟
نعم.
إنه الصلاة لربنا سبحانه وتعالى صلى عليه، ولماذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بس لوحده وبعض الأنبياء أو الأنبياء كلهم ما صلىش عليهم؟
طيب
شكرا.
حياك طيب. الله بارك الله فيك يا حمدي. إذا فضل الشيخ نجيب على الأسئلة فيما يتعلق بطلب المساعدة من الآخرين، أحيانا قد يكون بأسلوب يستفز الطرف الآخر، يعني يشعره بأنه لو لم يقدم له المساعدة لحصل له ولا حصل.
الحمد لله، بالنسبة لمساعدة المسلم لأخيه، هذه من أحد الحقوق التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها تجاه إخوانه المسلمين.
نعم.
بمعنى إذا احتاج أخاه شيئا فإن الواجب عليه أن يقف معه على بالقدر الذي يستطيع. ولذلك حق المسلم على المسلم أن لا يخذله وأن يعينه وأن يستر عليه وأن ييسر أمره وأن يتجاوز عنه. هذه من الحقوق، ولا يجوز للإنسان أن يمن بعطيته أو بمساعدته، ولا يجوز له أن يأخذ أجرا أو هدية على شفاعته. لماذا؟ لأن هذه قرب تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تتبع، قال الذين إيش يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى، بالمن والأذى،
بمعنى الذين لا تتبع صدقاتكم
بالمن والأذى. بالمن والأذى، مع من المن؟ المن يقولون من الرجال أشد من حمل الجبال. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في مسلم، حديث أبي ذر، حينما قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر أول ما ذكر المنان. المنان هو الذي يعطي العطية فيمن فيها، المنان هو الذي يعمل الشفاعة ثم يمن ويدلي بها على من شفع له، المنان هو الذي يقرض إنسانا ثم يبدأ يعيره، يقول لولا قرضي ولولا مساعدتي لما كنت في كذا وكذا. وهذا لا شك بأنه ما يليق بالمسلم. المسلم دائما عمله لله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما المن وأما كذا فهذه دائما من صفات المنافقين، صفات المخذولين، صفات الذين همهم الدنيا، هم لا يريدون الأجر من الله وإنما يريدون الدنيا. فيتجنب المسلم مثل هذا الأمر. وللأسف الشديد هذا أيضا موجود حتى بين الأرحام، ولذلك تجد فرق الآن بين الأرحام بسبب هذه الأشياء. أشد ما على الإنسان أن يعير بشيء من الأشياء، ولذلك تجد للأسف بعض الأشقة يحصل بينهم خلاف ثم يقول أنا فعلت لك وأنا سويت لك وأنا كذا، فيبدأ هنا تقدح شرارة الشر وتبدأ، والعياذ بالله، يبدأ الشيطان ينفخ في هذا الأمر ثم يجعله ورم كبير، ربما أسهم في فرقة الأرحام وزرع العداوة بينهم. فالواجب على المسلم إذا عمل عملا صالحا أن يجعله لله وأن لا يرجو بذلك ثوابا من أحد، إنما من الله عز وجل. يعجبني عن بعض السلف، يذكر بأنه كان إذا طلب منه أحد طلبا يواعده في مكان مظلم فيعطيه في غرفة ظلماء، فيقال له في ذلك قال لا أحب أن أرى المذلة في وجهي، ما يحب أن يرى شيء من الذل في وجهي، يقول أعطيه حتى لا أرى مثل هذا الأمر. وكان الرجل منهم ربما أعطى العطية فيرى بأن هذا الذي أعطاه له فضل عليه، كيف؟ إما يكون رحم، إما يكون له حق، وإما يكون يقول هذا تسبب لي بالأجر والثواب، فهو له الفضل أيضا. هذا هو الحس الإيماني، هذا هو المشاعر الراقية النبيلة التي ينبغي للمسلم أن يعيشها.
شيخنا في الطرف الآخر اللي هو السائل الذي يسأل الآخرين بإلحاح،
نعم،
فيتذمر منه المسؤول،
وهي حقيقة هذه راجعة لطبيعة الحاجة. فأحيانا قد يكون بعض الناس لديه حاجة شديدة فيلح في ذلك إلحاحا شديدا، لكونه يعلم بأنه إذا لم يلح في هذا قد لا يعطى، وقد يبقى في 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 جهد وفي جهد وفي عناء وفي تعب وفي ضنك، فيحتاج إلى مثل هذا. الواجب على المسلم أن لا يرد سائلا وأن لا يعنف محتاجا، لأن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيء إلا وأعطى عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يجد شيئا كان يعطي. هذه أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنها إذا لم تجد شيئا تصدقت بما تجد. مرة كان عندها أرحامها فجاء سائل يسأل، فما وجدت إلا حبة عنب فوضعتها في يد السائل، قالت ما عندي إلا هذا، فكأنهم غمزوها يعني، فالتفتت إليهم فرأتهم يعني، قالت يعني ما لكم؟ قالوا كيف حبة عنب؟ فقالت يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أيهما أكبر حبة العنب أم الذرة؟ قالوا حبة العنب. قالت إذا ماذا؟ فالمقصود بأن الإنسان أيضا يتحمل الفقير، يتحمل المسكين، وطبيعة مثل ما ذكرت طبيعة الحاجة أحيانا تدفع إلى الإلحاح، وبعض الناس قد لا يكون هناك حاجة تدفعه إلى الإلحاح فيبذل ماء وجهه للأسف الشديد، وربما يذل نفسه في قضية المسألة، وممكن هو يستطيع أن يتجاوز هذه الحالة إلى وضع يعني ممكن مثل ما يقولون يسعفه إلى أجل إلى أمد، فهذا أيضا لا يليق بالمسلم أن يذل نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجلان يسألانه صوب النظر فيهما وصعد، يعني نظر عليهما من أعلى إلى أسفل ثم من أسفل إلى أعلى، فرآهما جلدين فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذمرة سوي، وذكر بأن المسألة هذه تأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها، ومن بذل ماء وجهه بغير حاجة غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم محمول على ظاهره كما ينص على ذلك أهل العلم. المقصود بأن المؤمن أيضا يتحمل إخوانه، وأحيانا ما تدري هذا المسكين أو السائل ما الذي مر به ولماذا يسأل هذا السؤال، ولذلك رحمته والعطف عليه من شأن أهل الإسلام.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ بعيد أيضا في سؤاله الأخير يقول أنه صلى العشاء ثم في اليوم الثاني تذكر أنهم لم يكونوا على وضوء، فماذا يفعلون؟ إلى الآن طبعا هم ما فعلوا شيء.
الحمد لله، من صلى صلاة ثم تذكر بعدها أو بعد حين بأنه لم يكن متوضئا فالواجب عليه أن يعيد أن يقضي هذه الصلاة، ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 20 ولو في آخر عمره، فإن ذمته مشغولة بهذه الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن دخل صلاة بغير وضوء ثم تذكر بعد ذلك أنه صلاها بغير وضوء لازمه أن يقضيها ولو بعد حين، وليس عليه الإثم لعذر النسيان. أما إذا انتهى من الصلاة فوجد نجاسة لم يعلمها قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة فصلاته صحيحة والحمد لله. فعندنا قاعدة مهمة التفريق بين الحدث وبين النجاسة. أما الحدث فلا يعفى الإنسان من يعني عدم القضاء، وأما النجاسة فلا يقضي إذا وجد نجاسة ولم يعلم عنها قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة فإنه لا يقضي لا يعيد، أما إذا علمها ثم نسيها فإنه يقضي.
إذن شيخ هو يقضي متى ما تذكر، لأن بعض الناس مثلا إذا كان قد نسي صلاة عشاء فينتظر إلى وقت العشاء.
الآن ما دام أن الأخ أبو عايدة علم بالحكم يجب عليه الآن ولا يؤخر إلى صلاة العشاء، الآن يجب عليه أن يقوم فيقضي بنية تلك الصلاة التي فاتته هو وأصحابه.
الأخ بشهاب شيخ سأل يعني عن صلاة الاستسقاء، قال الخطيب يقف يستقبل القبلة ويدعو، فهل هذا هو
نعم
هذه السنة شيخ؟
نعم هذه السنة، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعة الحال صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء عموما النبي عليه الصلاة والسلام نوع فيه، فمرة استسقى على المنبر يوم الجمعة، فقام لما دخل عليه الرجل قال هلكت الأموال وقطعت السبل وجاع العيال، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا، هذا واحد. الثاني دعا النبي عليه الصلاة والسلام في غير صلاة، دعا عند أحجار الزيت عند الزورة فرفع يديه يدعو يستسقي يطلب السقيا من الله عز وجل. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أو استسقى بصلاة، وهذا التي خرجنا إليها قبل أيام، يذهب خرج الناس إلى مصليات العيد فصلوا صلاة الاستسقاء وهي شبيهة بصلاة العيد، وبعد الصلاة يقوم الخطيب فيخطب الناس ثم يدعو ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه تفاؤلا بتحول الحال من الجدب إلى الرخاء وإلى المطر. هذا من الأشياء التي دعا التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وكان يستقبل القبلة، فلو دعا على المنبر ثم بعد ذلك استقبل القبلة لا حرج، لأن هذا وارد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ قضية يعني مثل ما أشار الأخ عبد الله كوننا صلينا ولم نمطر، قضية تكرار الاستسقاء، طيب شيخ هل نحن يعني مكلفون باستجيب الدعاء أو لم يستجب؟ يعني بعض الناس يفسر تفسيرات على الله حكم صحيح.
نعم حسنت. نعم أولا لا بد أن نعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وأننا أمرنا نحن بطلب السقيا من الله عز وجل بالدعاء بالصلاة بالاستغفار، والأمر إلى الله عز وجل كما أن الأمر منه فالأمر إليه، ولذلك ربنا جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، فنحن ليس بيدينا قضية أنه يستجيب لنا أو لا يستجيب، هذا عنده سبحانه وتعالى. الواجب علينا أن نؤمن إيمانا كاملا بأن ما شاء الله كان، ولذلك ربنا جل وعلا ينزل الأرزاق هذه فربما ينزلها أو يصرفها إلى ما يشاء. وقد جاءت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الأمطار التي يرسلها الله عز وجل، أحيانا قد ينزلها فتصيب هذه الأرض، وأحيانا يصرفها الله عز وجل إما في بحر إما في صحراء إما يصرفها إلى مكان آخر حكمة منه وتدبيرا جل وعلا وتقدس، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي أحد أوجه التفسير أن الرزق المقصود به هنا المطر، هذا أحد أوجه التفسير، أن الله عز وجل بيده الرزق كله، ومن ذلك الأمطار فيصرفها عن من يشاء ويسوقها إلى من يشاء حكمة منه. أحيانا نحن نحتاج إلى المطر وندعو الله عز وجل والله تعالى لا يستجيب لنا، أو يستجيب فيصرفه إلى مكان آخر حكمة منه. ولو كشف الله عز وجل لنا عن سر هذا الصرف لعلمنا بأن الله عز وجل أراد بنا خيرا، فليس كل مطر نافع، هناك من الأمطار ما تشكل فيضانات، هناك من الأمطار التي تأتي في غير موسمها فتضر الزرع وتضر الأرض، فلذلك الإنسان لابد أن يعيش على هذه العقيدة وعلى هذا الأمر الذي هو مرتبط بحكمة الله جل وعلا.
قضية ما يعني يذكره الفقهاء من الحضور إلى الاستسقاء بهيئة معينة، هل هي كما ذكر الأخ أن يأتي بثياب يعني رثة مشقوقة ونحو ذلك، هذا هو المقصود شيخ؟
الحمد لله ليس هذا هو المقصود. المقصود أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الاستسقاء أن يذهب بتذلل وبخشوع وخضوع وانجراح ومسكن بين يدي الله جل وعلا، وأن لا يذهب إليها كما يذهب إلى صلاة العيد، بمعنى أن لا يذهب بثياب العيد وبشت العيد وشماغ العيد وغترة العيد وعصابة وعمامة العيد، لا، إنما يذهب بثيابه العادية. والقضية يروح يقطع ثيابه ولا يترب بدنه أو مثلا يتعمد الاتساخ، هذا ما حد فهم هذا الفهم، ولذلك الإنسان يذهب بتذلل وخشوع وكسار وانطراح بين يدي الله، يذهب بثياب يري الله عز وجل ماذا ضعفه وانكساره، لأنه الآن ذاهب هو سائل. تخيل الآن لو أن شخصا جاء يسأل شخصا آخر، وهذا الشخص لابس ما شاء الله ثوب غالي
أفضل من ثوب المسؤول
مثلا، ولابس بشت ما شاء الله ولابس طاقن العقال وطاقن لها، ثم يقول والله أنا فقير عطوني، أحد يقبل؟ ما حد يقبل. يعني أنت الآن أنت لله المثل، أنت ذاهب إلى باب ربك جل وعلا تسأل، أنت في حالة ضعف وانكسار وتذلل، لا يليق بك أن تضع الطيب الفرنسي ولا البشت الغالي ولا الثياب الغالية، لا، تذهب بثيابك البسيطة العادية، لكن قضية أنك توسخ بدنك هذا ما أحد يقول فيه أبدا. ولذلك الفقهاء يقولون إيش؟ يقول الإنسان ينبغي له أن يخرج وأن يتصدق قبل ذلك، ولا بأس بإخراج الصبيان وإن كان هذا مسألة خلافية، والنساء طبعا بعضهم يفرق بين الشاب وبين العجوز، يمنعون الشاب ويأذنون للعجوز، حتى بعض الفقهاء معنه ما في دليل قال تخرج إيش البهائم.
صحيح.
لماذا؟ قال حتى يسأل العباد ربهم جل، يقولون يا ربنا أسقي البهائم الرتاع والأطفال الرضع والعجائز الركع، هكذا يقولون. يعني الوضع وضع حاجة وتذلل وانكسار، هذا هو المعنى، أما قضية أنه يتسخ أو يلبس ثياب مشقق هذا غير صحيح.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. أبو علي يسأل يقول ما يعني هناك أعمال شيخ تقبل مباشرة؟
الحمد لله الأعمال العبادات هذه حتى تكون مقبولة لا بد أن يعلم الإنسان بأن لها شرطان، الأول الإخلاص لله جل وعلا وهو عمل قلبي، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت فعلا أن يكون عملك مقبولا،
نعم،
ف فعش على هذين الشرطين وأقم هذين الساقين، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
أبو أحمد شيخ سأل عن مقولة إذا مات الإنسان قامت قيامته، هل هذا حديث؟
ثم لا، هذا ليس بحديث. هذا ليس بحديث، ذكره الأخ السائل، هذا ليس بحديث. يذكر عن بعض السلف، والمقصود بأن القيامة ليست القيامة الكبرى، وإنما القيامة الصغرى التي هي في الموت البرزخ.
صحيح.
إذا مات الإنسان، طبعا الإنسان في القبر إما في نعيم وإما في عذاب، هذا المعنى.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هل هذا له مفهوم شيخ؟
الحمد لله ليس له مفهوم، يعني النار التي أعدت للكافرين، أن الله عز وجل جعل خلق الجنة والنار، وهما مخلوقتان موجودتان أبديتان لا يفنيان ولا يبيدان. جعل النار دار الكافرين وجعل الجنة دار المؤمنين.
يقول المسجد الحرام، الله قال فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، ولم يقل الكعبة.
نعم، المسجد الحرام يطلق على أكثر من معنى. المسجد الحرام يطلق على مكة كاملة، والمسجد الحرام يطلق على منطقة الحرم كاملة بما فيها المسجد الحرام، والمسجد الحرام أيضا يطلق على الكعبة. والمقصود هنا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، يعني الكعبة.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام من الله سبحانه وتعالى بأي معنى شيخ؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، هذا هو المعنى. صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا قول أهل العلم أهل التحقيق، وهو قول جمع من السلف، منهم أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى.
نعم، هنا يقول في رسالته الأخ، هل الخشوع خشوع شرط لصحة الصلاة؟
الحمد لله، الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، وإنما الطمأنينة هي من شروط من أركان الصلاة، الطمأنينة في جميع الأركان. أما الخشوع فليس شرطا، ولكنه إذا فقد فإن الصلاة ناقصة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.